قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لتكون حقيقة الانتصار للنبي المختار عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخوتي في الله، كان عتبة بن ربيعة وكان سيدا في قومه، كان يجلس يوما في الكعبة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحده، فقال عتبة بن ربيعة لقومه: يا معشر قريش، ألا أقوم فأكلم محمدا فأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه، ورأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون ويزيدون، فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت من السطط في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا، تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك المال حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فلما فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستمع منه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ أنتهيت يا أبا الوليد؟ فاسمع إذن. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، آيات من صدر سورة فصلت. أيها الإخوة، هذا هو المنهج. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه في عرض المال، ولا في عرض الملك، ولا في عرض السيادة، ولا في عرض المرض، وإنما أعرض عن كل ذلك وعرض عليه الحق قائلا: فاسمع إذن. من هنا ننطلق الليلة في برنامجكم الجديد فاسمع، إذن ليس الهدف إذن أيها الإخوة أن نشنع على أحد ولا أن نحارب أحدا، إنما قناة خير خير محضة، الهدف عرض الحق في أنصع صوره. فاسمع. إذن نعم أيها الإخوة، إن خطابي اليوم للناس كلهم، كل الناس على ظهر الأرض في كل مكان، أقول كم سمعتم عنا، كم سمعتم عنا ولم تسمعوا قط منا، تعالوا أهلموا لتسمعوا الحق مجردا. فاسمع. إذن كم سمعتم من شبهات على الدين، كم سمعتم كلاما بالباطل زينه شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقد آن الأوان أن تسمع الحق وحده دون تزويق أو لخبطة. فاسمع. إذن كم استمعتم إلى الحرام شهوات وملذات، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فاسمع. إذن كم في تلكم الفضائيات وعلى مواقع الإنترنت سمعتم باطلا في ثوب الحق، وسمعتم هراء وخلطا للأوراق. إن أردت الحق فتعال اسمع. إذن رأيتم الفضائيات ودخلتم على الشات وسمعتم الكاستات وعمت البلوات وصارت مداعبة الأهواء دينا وإرضاء الناس هدفا وشهوة الشهرة والظهور غاية، فإن أردت الحق صرفا فاسمع. إذن اسمع إذن ومعي الليلة وعلى الهواء مباشرة حبيبي في الله وشيخي، شيخي حقا، فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى وأكرمه وأعلى قدره، نسأل الله عز وجل أن يثبتك، أن يثبتك على الإيمان. آمين. وأن يجري الحق على قلبك ولسانك،
جزاك الله خير،
وأن يرزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل. هذه من أسعد أيام حياتي أن أرى الشيخ معي على الهواء مباشرة، كانت أملا، فنحمد الله على ذلك ونشكر لك موافقتك. مرحبا شيخنا الحبيب.
الله يحفظك، جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي قدر فضيلة الشيخ أبي العلاء الذي وسمني بيعني صفة.
لا، لن أعطيك قدرك.
الله يحفظك، ربنا يبارك فيك.
الشيخ
خير.
لم أعطيه قدره، وأنا كنت أحب أن أقدم بديباجة أصف فيها الشيخ،
الله
بقية السلف،
لا
إمام المحدثين.
لا تقل هذا،
الله يحفظك. ولكن هو نهاني فأقتصر على أنه هو شيخنا.
جزاك الله
وأستاذنا. مرحبا بك شيخنا.
الله يحفظك.
وأهلا وسهلا.
الله
يحفظك. كما قدمت للناس أنهم سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، وجاءت فرصتك، من نحن وماذا نريد؟
أي نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي.
ما شاء الله.
فمن نحن؟ هذا الحديث كاشف للفرقة الوحيدة الناجية التي هي أهل السنة والجماعة. وأنا في الحقيقة أود أن أشرح المحنة التي لا يشعر بها كثير من الناس، ألا وهي محنة طلب الحق في وسط الأهواء. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أنه في آخر الزمان يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكانك، وما علمنا أن الموت كان أمنية لأحد قط، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب الأمان أن يكون أمان، وحسب المنايا أن يكون أمانية. لأن أغلى شيء الإنسان يمتلكه في حياته هو الدين، فأصعب ما يمر به المرء أن تختلط الأهواء، أن تختلط المناهج، ولا يستطيع أن يحدد طريق الحق. يعني أنا أشبه مثلا 73 فرقة ب 73 بابا، على كل باب داعية مفوه صاحب حجة يدعو الناس،
يجمل،
نعم، يقول: أنا صاحب الباب الوحيد، أنا لو دخلت من عندي الجنة في منتهى. وقد يكون صاحب البدعة ذا لسان قوي،
نعم،
وصاحب حجة وصاحب عبادة،
نعم.
يعني عندنا مثلا في التراجم عمرو بن عبيد،
نعم،
عمرو بن عبيد هذا كان يجمع 5 ألوان من البدعة،
سبحان الملك،
نعم، كان عنده تجهم وكان عنده اعتزال وكان يسب الصحابة،
أعوذ بالله.
ومع ذلك فالمنصور كان يخضع لفرط زهده وعبادته، وكانت يعني علامة الصلاة في يعني وجهه كركبة العنز،
سبحان الملك،
عنده تأله وعنده تجافي عن الدنيا. فكان المنصور إذا رآه يقول: كلكم طالب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد،
سبحان الله،
بسبب أنه يعني عليه سيمة أهل الزهد. وإحنا طبعا الخوارج ليس يصفهم عنا ببعيد،
لا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لمثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال لهم: إنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم، يقول لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وأبو عبيدة وأبي عبيدة، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يخرجون من الدين كما يخرج سهم من الرمية.
سلم يا رب سلم.
فهذا يعني المثل الخوارج معروفون بمسألة التعبد.
الثلاثة وسبعين باب.
فالنهاردة رجل بيمشي ليس عنده علامة الباب الوحيد ويريد أن يدخل الجنة، كيف ذلك؟
لا.
إذن علامة الباب الوحيد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة في هذا الحديث، قال: ما عليه اليوم.
ما عليه
اليوم,
اليوم.
نعم، اليوم أنا وأصحابي. فكلمة اليوم دي اللي هي بقى القرن الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم زكى 3 قرون واختلف في القرن الرابع، كما في حديث عمران ابن حسين، شك الراوي، قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويعني بالمناسبة أنبه أنه لم يثبت لفظ خير القرون،
خير الناس،
نعم، اللفظ الصحيح الثابت هو خير الناس قرني وليس خير القرون. فنحن عندنا القرن الأول، القرن الأول والثاني والثالث، الثاني والثالث على وزان الأول،
تابع للأول،
تابع للأول. إذن نجاة المسلمين في الثبات على القرن الأول، يعرفون كيف كانوا يتلقون الأمر، كيف كانوا ينفذونه، كيف كانوا يبجلون رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
كيف كانوا يتلقون الوحي غضا طريا إذا نزل. السيرة العملية لهذا الجيل الفريد الأول الذي نسج على منواله الجيل الثاني والجيل الثالث. إذن من نحن؟ نحن أتباع القرن الأول، اللي هو ملخص المسألة، نحن أهل السنة والجماعة على الوزان القرن الأول، كما
هذا ما نريده ونرتضيه.
أي نعم، هذا ما نريده ونرتضيه. طريقنا طريق أهل السنة والجماعة. وأنا الحقيقة يعني أريد أن أمثل بكلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حدثت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. اعتزل سعد بن أبي وقاص وخرج إلى مكان يقال له العقيق، بنى بيتا واعتزل الناس، فقيل له لما لا تشارك، لما اعتزلت؟ فقال إنما مثلي ومثل أصحابي كمثل قوم كانوا يسيرون في طريق فأظلمت عليه، فلم يدروا كيف يسيروا، فقال جماعة الطريق يمينا فساروا، وقال جماعة الطريق يسارا فساروا، وقلنا نبقى كما نحن حتى تنجلي، فلما انجلى كنا على الأمر الأول الذي لا خلاف عليه،
على الأمر الأول
ثبت قدميه على الطريق، الذين قالوا الطريق يمينا اجتهدوا، والذين قالوا الطريق يسارا اجتهدوا، فقد يخطئ هذا وقد يخطئ هذا، لكن الذي ثبت قدميه على الطريق هذا يقينا على الأمر الأول.
وماذا نريد؟
نحن نريد أن يرجع المسلمون إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى. وأنا أنبه وأقول دائما القرن الأول ليه؟
القرن الأول ليه؟
نعم. لماذا القرن الأول؟ الذي ينظر في سيرة الصحابة رضي الله عنهم يرى الدين سهلا، يعني حصل نوع من يعني تصعيب العبادة لما دخل بقى زهد أهل البصرة
الصوفية،
طبعا جاءت متأخرا، لكن أقصد زهد أهل البصرة ورقة قلوبهم، وأنهم كانوا يصعقون إذا سمعوا القرآن مثلا. نحن ما علمنا هذا في الصحابة، الصحابة كان إذا الواحد منهم سمع القرآن كان يحيي قلبه، يقشعر قلبه، يقشعر جلده، تدمع عينه، يبتدي ينفعل للقرآن. مثلا الصحابة كما قال ابن عمر كانوا أقل عملا منكم وكان لكنهم كانوا أكثر أجرا، لأن المسألة مسألة سرائر. فأنا أريد أن أقول أن الدين ينبغي أن يعرض سهلا سهلا. قال الله عز وجل وقد تكفل لنا، قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه الآية يعني عندنا النكرة في سياق النفي في العموم، وعندنا من كمان للتبعيض، يعني ليس هناك حرج بتة في دين الله عز وجل، لكنه إذا أخذ من المنبع الأول. يعني كما قال ومن أراد البحر استقل السواقية، الذي يريد الماء العذب لابد أن يذهب إلى لجة البحر ولا يشرب من السواقي ويشرب من القنوات يعني.
طيب شيخنا، إذا عرفنا الآن المنهج على سبيل القرن الأول، ما كان عليه رسول الله وأصحابه في القرن الأول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف السبيل للسير على هذا المنهج، طريق الاستقامة على هذا المنهج؟
نعم، هو نحن نقول دائما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تجد أيسر منه ولا أسهل
صلى الله عليه
وسلم، واتباع طريقه واجب بإجماع المسلمين، وأنه لا يجوز خلافه صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جليل. قال الله عز وجل له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فذكر شيئين بعد الاستقامة، ذكر التوبة وذكر الطغيان.
يستقم كما أمرت ومن تاب،
ومن تاب معك ولا تطغوا. نعم، لأن الذي يعرض للعبد ويجعله ينحرف عن طريق الاستقامة إما ذنب وإما بدعة، ولذلك طلب منه التوبة.
الطغيان مجاوزة الحد،
طبعا مجاوزة الحد،
أنه
لا يرى الشرع كافيا فيبتدع من عند نفسه شيئا، كما في خبر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني الدور علينا، فأما أنا فأصوم ولا أفطر وأنا أصلي ولا أنام وأنا لا أتزوج النساء، فأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا أتقاكم لله وأشدكم له خشية، كأنهم تقالوا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غفر لهم ذنبه ما تقدم وما تأخر. قال من رغب عن سنتي فليس مني، فنحن نقول اتباع سنتي أمر واجب بإجماع المسلمين لا خلاف في هذا مطلقا، فأنا أريد أن أثبت قدمي على الاستقامة. طيب أنا وأنا في طريقي إلى الله عز وجل أمامي أعداء، عندي شيطان وعندي نفس أمارة بالسوء وعندي شياطين إنس والجن، كل واحد من هؤلاء يناوشني حتى لا أبلغ المنزل في الموعد المعلوم، فأنا إذا التفت إلى هذا والتفت إلى هذا وتهارشت مع هذا وتجادلت مع هذا عطلوني عن بلوغ المنزل. فكل واحد من هؤلاء يريد قلبك. فالنهاردة أنا مطلوب مني استقم كما أمرت. ومن تاب، من تاب إنما لا يتوب إلا من ذنب. فهذا إفراء، هذا تقصير، قصر فأذنب. يبقى مطلوب إن هو يتوب إلى الله عز وجل. ولا تطغوا، اللي هي مجاوزة الحد بإحداث البدعة في دين الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ثوبان رضي الله عنه: استقيموا ولن تحصوا.
لن تحصوا،
لن تحصوا سوى للاستقامة مطلقا، إذ لا يحيط بالاستقامة كلها إلا نبي
سبحان الملك.
أي نعم، كل واحد منا إنما يفلت منه شيء من المستحبات، يخطئ ثم يرجع حتى وإن كان فاضلا.
لو لم تذنبوا
طبعا، لو بالضبط كده.
نعم.
ومسألة عدم الذنب هذه مستحيلة.
نعم.
إذن أنا أفارق طريق
شيخنا
الاستقامة.
فرصة بقى شيخنا أستاذنا في أستاذ علم الحديث، حديث ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، هل هو صحيح؟
يعني هذا الحديث حسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، أنا ليس لي بحث عليه، لكن حسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه. فأنا أريد أن أقول أن يعني الإنسان هو ماشي في طريقه إلى الله بينحرف، ينحرف ثم يرجع، يذنب ويفارق طريق الاستقامة ثم يرجع مرة أخرى. آدي
التوبة،
ليه التوبة، إحداث التوبة. يبقى أنا حتى يستقيم قدمي على الطريق، يبقى أنا مطلوب مني إذا أذنبت أن أحدث توبة، فأرجع إلى الطريق مرة أخرى، إن أنا لا أبتدع في دين الله عز وجل ولا أتقال عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة دي كلها مبنية على الاتباع. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما تم الدين وكملت النعمة، وليس لأحد قط أن يحدث شيئا في دين الله عز وجل. حتى الحكم الشرعي الذي ليس له نص مخصوص، إنما نستخدم فيه مثلا القياس، أو نستخدم فيه مثلا بعض عمومات النصوص، فنرجع في الآخر إلى الشريعة، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طيب شفنا الاتباع حب.
أي نعم.
الاتباع حب. نعم. وأنا في برنامج فاسمع إذن أقول كم سمعتم عن الحب.
نعم.
في الأغاني، في الموسيقى، في المسلسلات، في الأفلام، في غير ذلك من الباطل والحرام. إذا أردت الحب الحق فاسمع إذن حب النبي
عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم. النبي يتحب ليه شيخنا؟ لأن إحنا الوقت في الزمن اتشتم في النبي صلى الله عليه وسلم، واستهزئ فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لن يضيره، لن يضيره أبدا، ولن يؤذيه، ولن ينقصه قدره أبدا، بالعكس بل يعمق الحب في قلوبنا. ولكن إحنا نريد أن نشير إلى هؤلاء، لماذا يحب رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟ أنا أريد أن أقدم أولا لإخواننا المسلمين مقدمة في قانون الحب.
أيوة نعم.
نعم.
للحب قانون.
أي الحب له قانون.
نعم.
ما هو قانون الحب الذي لم يختلف عليه أحد سواء كان محقا أو مبطلا؟ قانون الحب هو أن تترك هواك لمن تحب، وهذا لا يختلف عليه إنسان، أن تترك هواك لما تحب حتى وإن آلمك. يعني المتنبي مثلا يقول في هذا المعنى: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدمه، إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. ويقول الآخر اللي هو أبو الشيص: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم.
ما شاء الله.
ويقول الآخر: يخط الشوق شخصك في ضميري، على بعد التزاور خط زوري، ويوهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. فإذا هذا كلام يقوله أهل الدنيا لبعضهم، فأنا أقول إن قانون الحب لا يختلف مطلقا عند محق أو مبطل. قانون الحب خلاصته أن تترك هواك لمن تحب، وأن تؤثر مراضيه عليك وإن كان فيه هلاك نفسك. فأنا إذا أردت أن أوظف هذا من ناحية الشرعية، فإني أذكر مثلا أو مثلين يبينان معنى الحب، كيف ترجم الصحابة حب النبي صلى الله عليه وسلم.
هو ده الحب أن أقول له فاسمع إذن.
نعم، فاسمع إذن للحب الذي ينجيك.
أين
إذا أردت أن تنجو غدا من العقبة الكؤود.
نعم،
عندنا مثلا حديثا، الحديث الأول رواه الإمام البخاري رحمه الله في 3 مواضع من صحيح، رواه في كتاب فضائل عمر وفي كتاب الاستئذان، ولكن في كتاب الأيمان والنذور يعني وسع يعني أذكره بسياق أبسط يعني. عن عبد الله بن هشام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وهو آخذ بيد عمر
صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله.
فقال عمر يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي.
سبحان الملك.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. فقال عمر الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر
صلى الله عليه وسلم.
فأنا أريد أن أتكلم عن الحب الذي عناه عمر أولا رضي الله عنه، ثم الحب الذي صححه له النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
يعني وسلم. هو نقله من حب إلى حب.
نعم.
قال له إن الحب الأول لا يغني عنك، ليس له قيمة، إنما الذي له قيمة النوع الثاني من أنواع الحب
اللي هو فوق نفسك،
اللي هو فوق النفس. نعم. طيب، الحب نوعان.
نعم نعم.
حب طبع وحب اختيار. فأما حب الطبع فلا يمدح المرء به ولا يذم إلا إذا تجاوز حدا شرعيا، يعني محبة الولد لابنه مثلا أو لزوجته. يعني مثلا في سنن النسائي أن رجلا كان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وله ولد طفل يعني صغير، والطفل ذا كان يلعب مع أبيه وتسلق على كتفيه ويقعد على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأى علامة الحب في عين الرجل. نعم. والمحب لعينه بريق
يبان عليه،
يبان عليه على طول، بريق العين الذي حير الناس. حير الناس، العين لها لمعان لا يستطيع أحد أن يصفه. فالرجل المحب لابنه حب الطبع يلاعب ابن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى هذا الحب فقال له أتحبه؟
سبحان الله.
فقال له الرجل أحبك الله كما أحبه.
سبحان الملك.
يعني هذا الرجل بلغ سقف الحب، حتى أنه يقول لو أن الله عز وجل أحبك كما أحب هذا الولد لكان يعني هذا غاية البناء.
سبحان الله.
ثم إن الرجل غاب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وافتقده فسأل عنه، فقيل له مات ولده. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فطرق بابه وقال أما ترضى أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا فتحه لك؟ قال رضيت.
سبحان الله.
هذا حب طبع. ولذلك لم يوصي الله عز وجل الآباء بالأبناء في القرآن إلا مرة واحدة.
لا.
وأوصى الأبناء بالآباء كثيرا.
لا.
ليه؟ لأن حب الوالد طبع لا توصى حريص، يعني لا. أنا رجل يحب من تلقاء نفسه، فما أوصل آباء بالأبناء إلا في موضع واحد، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فقط. إنما أوصل أبناء بالأباء لأن حب الولد لأبيه تكلف. إنما حب الأب للابن هذا طبع. يعني مثلا لو افترضنا الولد مرض مرضا شديدا، كل الأطباء أجمعوا وقالوا هذا الولد ميت، ريح نفسك وفر فلوسك، هل هذا الرجل يكف؟
أبدا. لا،
ممكن يبيع هدومه. ويصرف على الولد ويذهب إلى آخر مكان في الأرض وهو يعلم أنه ميت بالكلام ده، يقول لك إيه؟ الكلمة الأخيرة لرب العالمين.
أي نعم.
خلاص، رب يعني
أعمل اللي علي.
أعمل اللي علي. يبيع هدومه يبيع عقاره ويفلس ويتسلف من الناس ويموت الولد بعد كل ذلك
شوي.
ويبكيه نعم. من قلبه ولا يندم مطلقا أنه أنفق عليه كل هذا المال. لما تعكس الصورة تجد الولد يرتع في مال أبيه وأبوه مريض بياخده ودي للأطباء وياخده يروح يمين ويروح شمال بفلوس أبوه، ومع ذلك لما تقابل الابن تقول له إيه أخبر أبوك؟ لك ربنا يريح.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
واخدرك؟ ولذلك ممكن الولد يقتل أباه عشان يرث، لكن الوالد لا يمكن يقتل ابنه إلا إذا جن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد للوالد من الولد.
لا.
ليه؟ لأن إن قتله فقد جن،
مش يبقى طبيعي.
جميل. فإذا حب الطبع هذا، ده حب إحنا ركنه على جنب، اللي هو عمر بن الخطاب قصده
الأول.
الأول
الأكثر من
الطبع.
نفسي
أنا بحب نفسي. أفضل حاجة في الدنيا أحب نفسي.
قال
له لا، ليس هذا هو الحب الذي يوصلك. الذي يوصلك هو حب الاختيار. حب الاختيار يعني واحد يسبح ضد التيار.
نعم.
خلاص. انا مثلا مطلوب مني مثلا ان اعفي لحيتي.
نعم.
ودي تعمل لي مشاكل.
نعم.
اعفيها واتحمل المشاكل، اسبح ضد التيار. ده اسمه حب الاختيار، ان تؤثر مراضية وعلى هوى نفسك وان كان فيه تلف
خلاف الهوى.
بالضبط كده. فهذا الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
عشان كده الصحابة تركوا ديارهم وملاعب صباهم وهاجروا إلى الحبشة وتغربوا. وربنا سبحانه وتعالى جعل الخروج من الدار عديل القتل.
نعم.
سبحانه وتعالى، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، فجعل الخروج من الدار عديل القتل.
نعم.
ومع ذلك خرجوا من ديارهم وخرجوا من أموالهم وفارقوا أوطانهم وعادوا عشيرتهم لأجل هذا الهدى. هو ده حب الاختيار.
حضرتك جاوبت كده على قصة اللي بيقول إيه، يعني هو كده مفتاح، يعني عمر لأ مش أكتر من نفسك فعمل كده خلاص أكتر من نفسي.
لا، لأنه عمر بن الخطاب هذا النوع من الحب
بقى
كان جاهزا.
الفهم
ولذلك لم يتردد، قالوش طب أفكر. أفكر أنت أعلى أغلى من نفسي ولا لا؟
نعم.
على طول أول ما قال له حتى أكون أحب إليك، قال الآن، نطق على طول فورا،
بحبك أكثر من نفسي.
خلاص أكثر من نفسي
اخترتها.
بالضبط. هو ده محبة الاختيار، المحبة التي يمدح بها العبد. إنما محبة الطبع هذه إنسان الطبع يعني
يحب أبوه وأمه ويحب أولاده ويحب زوجته
المال ويحب بالضبط
دي محبة عادية.
أي نعم. فهذا ده
لابد حطيت ضابط برضو، معلش، إذا لم تتعدى الشرع.
طبعا ده حب الطبع. لأنه ممكن يحب الطبع مثلا، يحب ابنه لدرجة لا يخرج الزكاة عشان يسيب الولد فلوس. يبني مصنع، يبني متاجر، يعمل الكلام ده، فيحمله حب الولد على أن لا يخرج حق الله في المال مثلا. محبة المرأة ممكن ما يجاهدش في سبيلها،
هنا محبة محرمة
طبعا لأنه تخطى حدود الله.
نعم.
عز وجل. فمحبة الطبع ما لم يعني
تتعدى
حدود الله لا يمدح المرء بها.
لا يمدح
طبعا، ولا يذم عليها. خلاص الرجل بيحب
طالما
لم يتعدى حدود الشر. أما النوع الثاني من المحبة هو ده الذي نقصده ونعنيه. أنا أذكر المثل الثاني.
نعم.
الذي يدلك على أثر المحبة. وهو حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، وبعدين نزل في دار أبي أيوب الأنصاري. دار أبي أيوب كانت تتألف من طابقين.
نعم.
الطابق الأرضي والطابق العلوي. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل الدار، فقال له أبو أيوب يا رسول الله اصعد إلى فوق.
نعم.
فقال له السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي.
نعم.
إن هو الناس إذا يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا في الدور الثاني وأراد أحد أن يذهب إليه، لابد أنه يدخل يجرح الدور الأرضي ويرى الحرمات والكلام ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه يعني يغشاني أصحابي، فالسفل أرفق.
نعم.
حتى لا نزعج أهل البيت. صعد أبو أيوب الأنصاري إلى الدور الثاني، قال فقلت أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله
صلى الله
عليه وسلم، يعني تبقى رجلي فوق رأسه
صلى الله عليه وسلم.
فلما خطر له هذا المعنى ما استطاع أن يمشي على الدار، على سطح الدار.
رضي
وانجمع. في رواية أبي أمامة الباهلي عن أبي أيوب في معجم الطبراني قال أبو أيوب وانكسر لنا حب، الحب اللي هو الجرة العظيمة زي الزير كده مليان مية انكسر. قال جففته بلحافي أنا ومرأتي والله ما لنا غيره خشية أن ينزل شيء من القطر على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما استطاع أبو أيوب أن ينام هذه الليلة، إنما انجمع في ركن حتى لا يمشي بعدما قرع قلبه هذا الخاطر. فلما أصبح نزل وقال والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، اصعد إلى فوق. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فوق. قال وكنا لا نأكل حتى نرسل إليه فنتحرى هو ومرأته مواضع فمه ويده فيأكلون منها. قال فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكله. قال ففزعت. لما الصحابي أبو أيوب يقول فزعت يعني قلب خلع، مش فزعت زي اللي احنا بنقولها، يقولك أنا بكرهه جدا 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 وجدا دي كلها ترميها في البحر ما لهاش قيمة. لا، لما يقول فزعت فزع.
أي نعم.
فقلت فصعدت فقلت يا رسول الله لما لم تأكل منه، أحرام هو؟ قال له لا، ولكني أناجي من لا تناجي.
سبحان الملك.
فهو لا يزعج جبريل عليه السلام برائحة البصل، لأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، لكني أناجي من لا تناجي.
نعم.
قال المحب أبو أيوب
نعم.
لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره.
سبحان الملك.
مع أنه سأله عن الحكم الشرعي، حرام هو؟
مش حرام.
قال له لا مش حرام، يبقى هيأكل.
آه.
لكنه محب.
آه.
خلاص أنت بتكرهه برغم أنه حلال.
حلال.
أنا بكرهه أنا كمان.
سبحان الملك.
هو ده الانفعال، يعني كم غير الحب. ولذلك الصحابة لماذا كانوا أفضل من كل الأجيال التي جاءوا بعد ذلك؟ كانوا يحبون. كان الواحد منهم إذا وقف يركع لله ركعتين تساوي 300 ركعة من واحد ممن جاءوا بعد ذلك.
نعم.
قلبه كله مفعم بهذا الحب. لذلك الحب مركب لا يضل راكبه، اركب مركب الحب وأغمض عينيك ستصل.
سبحان الملك.
أي نعم، مركب لا يضل راكبه، وكل شيء بالحب هين وسهل ولا كلفة فيه مطلقا. يعني مثلا تشوف الواحد مثلا يصلي وراء الإمام طول شوية يقعد يعلمه الدين، من أما بالناس فليخفف ومش عارف ايه، وبعدين يطلع يقابل مثلا بنت من البنات يقف ثلاث ساعات، لا ظهره وجعه ولا نشرف ركبه ولا الكلام ده، برغم ان هو يقعد في الصلاة عشر دقائق خلاص مش طايق. ايه اللي خلاه يصبر على اربع ساعات خمس ساعات وبعدين تقول له انا خلاص الماء يقول ده العدد هو ده احنا انا كاني بقى لي خمس دقائق بس واقف.
سبحان الله.
ما الذي صبره ان يقف هذا الموقف؟ انه محب.
لا.
فلذلك احنا بنقول ابو ايوب الانصار لما يقول لا جرم اكره الذي تكره، هو ده ترجمة الحب.
نعم.
يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل كل شيء يأمر به بدون ان يشعر ان هناك كلفة ولا صعوبة في تنفيذ الامر.
نعم. هي وديك قانون الحب.
هذا قانون الحب، قانون الحب.
نعم.
انا اعيد الكلام حتى يفهم المسلمون لماذا تخلفنا،
اللي احنا نقول عليه دلوقتي نصرة الرسول دلوقتي.
نعم.
ان يبقى فيه ايه؟
ان يبقى فيه محبة.
قانون.
اي نعم، فيه قانون.
يبقى فيه قانون.
نعم.
قانون الحب.
قانون الحب أن تكون منفعلا لمراضيه وإن كان على خلاف هواك. فأنا النهاردة لما بنقول وإحنا بنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كيف أنه يهان، هو يهان من خصومه، هذا أمر وارد، لكن الإشكال الكبير أن يهان ممن يتبعه، ممن يقول أنا مسلم ثم يهين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم إهانة للنبي صلى الله عليه وسلم هو ترك طريقه إلى الطرق الأخرى.
نقول إيذائه، عشان إهانة دي وجعاني قوي.
طيب يعني ما هو طبعا الإيذاء، طبعا أنا أريد أن أوضح برضو الإيذاء ده هو الشيء الخفيف. يعني هو أنا أقول أنه أن أخف شيء لا يجوز للمسلم أن يرتكبه فيما يتعلق بأذى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن إذا أطلقت لفظة الأذى لا يعنى بها إلا الشيء اليسير، كما قال تعالى لن يضروكم إلا أذى. الشيء البسيط اليسير الخفيف. والله عز وجل قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
وقال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فالإذاء النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء حتى لو كان يسيرا، يعني مثلا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟
نعم.
مرة واحد من الصحابة كنيته أبو القاسم وبعدين واحد بيناديله بقول له يا أبا القاسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه وقال لبيك
صلى الله عليه وسلم،
فقال لم أعنك، مش أنت يعني ما أقصدكش.
نعم.
إزاي ما أقصدكش برغم أن ما فيش حاجة يعني.
نعم.
أنه قال أنا لا أقصدك، أنا أقصد فلان، حتى لا يقع المسلم في مثل هذه الدقيقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبجله ويوقره ويعذره، قال لهم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، حتى لا يقع إنسان في مثل هذا. وأنا لما يعني أذكر مثلا الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بهذا، ترى شيئا عجيب المثال.
سبحان الملك.
نعم، يعني عندهم حساسية مفرطة لكل ما يمس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت لما يعني أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق،
نعم،
وبعدين أسرهم، وقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ابنة سيد بني المصطلق وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شمس،
نعم،
أو ابن عم له. قالت عائشة وكانت حلوة مليحة،
نعم،
لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه،
سبحان
ما يعرفش يحول بصره عنها،
ما شاء الله،
من جمالها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
تطلب منه مالا حتى تكتتب يعني وتعطي تعتق نفسها. قالت عائشة فلما رأيتها واقفة على باب النبي صلى الله عليه وسلم كرهتها، وعلمت أنه سيرى منها ما رأيت.
نعم.
فدخلت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه،
نعم،
وقد أصابني من البلاء ما ترى.
نعم.
إنها بعد ما كانت سيدة بقت رقيق يعني. نعم. ما أمة تباع وتشترى، وجئت أستعين بك في كتابتي. قال أفلا أدلك على خير من ذلك،
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابك وأتزوجك،
صلى الله عليه وسلم.
قالت رضيت،
صلى الله عليه.
طبعا أنا بين المصطلق إلى لما أسروا سبايا والكلام ده، كل واحد من المجاهدين أخذ له إيه يعني، واحد اتنين، واحد اتنين طفل بتاع الكلام ده، قسموا الغنائم يعني.
نعم.
وكانوا 100 أسير، 100 واحد
يعني. نعم.
شو بقى الصحابة كيف كانوا يتعاملون عندما بلغهم،
نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
تزوج جويرية، أطلقوا كل ما في أيديهم من الأسرى وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
ما أرى مثل هذا المثال.
سبحان الله العظيم. اسمح لي شيخنا بدون مقاطعة، يعني يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم إن تزوجها لهذه العلة.
عائشة تعلق رضي الله عنها بعد ذلك وتقول فما أعلم امرأتك كانت أكثر بركة على قومها منها.
يعني عشان البي دولك يبقوا أحرار خلاص.
نعم.
انتهينا.
اعتق بها 100.
إذن يا شيخنا اسمح لي في الحساسية المفرطة اللي حضرتك ذكرتها دي، فيها رد على اللي بيقولون النهاردة انتوا ضخمتوا الموضوع، انتوا كبرتوا المسألة، زودتوها عن حدها في مسألة نص
المقاطعة
يعني. لما شتم او في المقاطعة وغيرها.
سبحان الله. يعني لانهم لا يعرفون رسول الله، يعني هؤلاء الاعاجم الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون ان قدر النبي عند المسلمين. هم لما خرجوا من الظلمات القرون الوسطى زي ما هم بيقولوا، وسيطرة الكنيسة عليهم وامتهنوا كل شيء، وفشى فيهم الزندقة والإلحاد،
نعم،
وشتم الأنبياء بل وشتم الله عز وجل كما هو معروف، فتصوروا أننا مثلهم.
هذا بزعم الحرية.
نعم، مسألة الحرية والكلام ده، يعني هم لا يعرفون من هو رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
وقد عرفوا
عرف.
يعني لأن لا خلاف على شخص النبي صلى الله عليه وسلم،
الله
73 فرقة لا يختلفون عليه، ينصرونه على ما بينهم من الخلاف في الأصول والفروع كما هو حادث الآن. الدنيا كلها قائمة على قدم الوساب. فأنا أريد أن أقول أن الصحابة رضي الله عنهم بلغوا هذا المبلغ من رعاية
حساسية مفرطة في
فيما يتعلق بأي شيء يمس
رسول الله
النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
نعم. بل هناك شيء آخر وهو في الصحيحين، نعم، ولكن أنا آثرت أن أختار سياق الإمام البخاري،
نعم،
رحمه الله، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على حزبين. حزب فيه عائشة وحفصة وسودة وصفية، والحزب الآخر أم سلمة وباقي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وكان الصحابة يتحرون بهداياهم ليلة عائشة.
صلى الله عليه وسلم.
فاجتمعنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا لأم سلمة إذا جاء دورك فكلميه، قولي له يعني يقول للصحابة أن يهدوه في بيت أي واحدة، يعني لا يخص مثلا عائشة رضي الله عنها. فلما جاء الدور بقى على أم سلمة كلمته إن أزواجك.
إحنا أطعناك لحظة نأخذ مكالمة السعودية ولا بعد الحديث؟
أي نعم بقى أكمل ولا بأس،
ولا اللي تقوله حضرتك.
لا أكمل بس هذه الواقعة،
يكمل الحديث الشيخ ويتطلع.
نعم. فلما وصل بقى الدور إلى أم سلمة كلمته فلم يرد عليها، وبعدين لف الدور وجالها تاني كلمته فلم يرد عليها ثلاث مرات.
صلى الله عليه وسلم.
ثم قال لها لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. فقالت أم سلمة برغم أن دي زوجة وممكن أن تغار من مسألة تفضيل عائشة عليها وقل لا تؤذيني في عائشة، فما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها، قالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم.
رغم أن المرأة ممكن تغار، وإذا غارت المرأة بتعذر يعني.
نعم.
بتعذر المرأة، ومع ذلك تقول أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
بل هناك ما هو أبعد من ذلك، معلش أنا يعني قبل أن تلقى الكلام أريد أن أتمم هذا المعنى. التعريض نفسه، التعريض نفسه ما كان يقبل أبدا، يعني في 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 صحيح ابن حبان وفي مسند بزر بسند جيد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مارا وعبد الله بن أبي سلول كان في ظل، فلما رآه قال قد غبر علينا ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو كبشة ذا كما يقول ابن حبان هو والد أم النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وكانت العرب إذا أرادت أن تنتقص رجلا نسبته إلى جد غامض غير معروف.
نعم.
إنما الجد المشهور النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا نبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لأن ده عبد المطلب له نباهة وله شهرة. إنما أبو كبشة ده ما فيش حد يعرفه. وبعدين راح الشام عجب دين النصارى، جاء فتنصر فخالف دين قومه فنسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ خالف دين قومه أيضا، فقال قد غبر علينا ابن أبي كبشة. مين اللي سمع الكلمة دي بقى؟ عبد الله ابن هذا المنافق،
عبد الله ابن عبد الله
عبد الله ابن عبد الله ابن أبي سلول كان صحابيا جليلا.
نعم.
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق والذي أكرمك لئن أمرتني لآتينك بعنقه، فقال له لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته. هذا تعريض يعرض يقول ابن أبي كبشة.
نعم.
بل في ما هو أعظم من ذلك، وهو ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة من حديث السائب بن يزيد.
نعم.
قال حصبني رجل بحصاة فالتفت فإذا هو عمر ابن الخطاب.
نعم.
قال أتني بهذين، اثنين كانوا بيتكلموا في المسجد.
نعم.
فقال فجئت بهما، فقال من أين أنتما؟ فقال نحن من الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، أترفعان صوتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
يعني مجرد أن يرفع بس الصوت، مع أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ميت.
نعم.
يعني لكن يعني يعني مقبور يعني عليه الصلاة والسلام، وحياته طبعا يعني
أكمل
في البرزخ كاملة كحياته في حياة
النبي
صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن يعني يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عمر عليه أن يفعل ذلك.
نعم.
فسألت أي شيء يتصور فيه الأذى أو قليل من الأذى أو تعريض مهما كان بعيدا، هذا غير مقبول أبدا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يعني يهون هذا أو يبعث هذا تماما هو قانون الحب.
قانون الحب.
أي نعم. قانون الحب. يحب لا يؤذي.
معنا المكالمة، تفضل معنا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. الأخ أفل.
خير جميعا.
السلام عليكم.
إن شاء الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
آمين.
وأحيي المشاهدين كذلك، وأقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، حينما يسمع الإنسان هذه المهزلة التي تحدث في العالم، نقول إننا حينما نقيس الأعمال لهذا السبيل القويم نرى أن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فاقت كل عمل، وأن إصلاحه الشامل فاق كل إصلاح، وإن حكمته الشخصية فاقت كل حكمة. فكان هو صلى الله عليه وسلم المصلح الأعظم والمنقذ الأكبر للبشرية قاطبة. لئن كان زعماء الأمم اكتسبوا عظمتهم بالحروب الطاحنة التي قتلت مئات الآلاف من العباد ودمرت العديد من البلاد وقضت على كثير من الحضارات، فإن عظمة محمد صلى الله عليه وسلم بنيت على الرحمة لعباد الله وعلى المحبة والسلام لهم وعلى المساومة العامة بين الناس، بنيت على إنقاذ المجتمع من أوبائه ومن عوام فساده وشقائه، بنيت على تطهيره من شروره ومن فضائعه وفجوره بدعوته إلى خالقه ورازقه وللعمل بدينه واليسر على منهجه. لذلك نحن نخاطب العالم نقول هذا محمد صلى الله عليه وسلم هو كتاب مفتوح فاقرؤوه. ما جاءهم بحرب مدمرة ولا بقنابل برية متفجرة ليهلك الحرب والنسل ويبث في الأرض الفساد. ما جاء متغطرس عليه الصلاة والسلام مستعبدا للناس ولا مستكبر ولا إنما جاء زاهدا متواضعا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان إذا وعظ أخذ بمجامع القلوب كما تكلم الشيخ، وإذا تكلم كان من أمهر علماء الاجتماع وأعظم أساتذة النفس وأكبر أساطين التاريخ، وإذا ساس كان من أعظم القادة وأوفى السادة وأحكم الحكماء، وإذا أعطى كان أجود الناس وأسخاهم وأكرمهم وأنداهم. يوصي الرجل بخاصته بأهله وأقاربه وجيرانه ولا باعد عنه وبسائر المسلمين ثم بالناس أجمعين. يوصي الرئيس برحمة مرؤوسه والمرؤوس بطاعة رئيسه، ويوصي كل مسلم بقوله صل من قطعك وأعط من سألك وقل الحق ولو على نفسك. ثم إذا بك ترى النبي صلى الله عليه وسلم عظمة هذا الرسول هي العظمة الحقيقية، ليست من عظمة الملوك الجبارين الذين يستعبدون أنين الإنسانية واستعباد الخلق لله. لا، إنك حينما خرج يوما على أصحابه فقاموا له إجلال عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضكم بعضا. وليست من عظمة القواد الظالمين الذين يرون السعادة في البكي بالضعفاء وتنويع الآمنين، ولقد دخل صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذا المقال أيها المشايخ الفضلاء، دخل مكة منصورا وبيده جميع أسباب القوة ولم ينس ما أصابه من أهله 13 عاما من كيد وتنكيل وأذى واضطهاد، فلم يخامر نفسه على غرور الفاتحين ولا جبروت المنتصرين ويجلس حوله صناديد قريش الذين آذوه وأخرجوه وأدموه وأخرجوه صلى الله عليه وسلم وقلوبهم واجبة من انتقامه، فيقول لهم بهدوء ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ليست من عظمة الأغنياء الأشحاء الذين يسخرون من عباد الله في شهواتهم ويسرفون في الخمور والفجور ويمنعون حق الفقراء من الزكاة، بل كان كالريح المرسلة في العطاء والبذل يجيء إعرابي إليه فيجذبه بردائه وقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فتبسم صلى الله عليه وسلم صلى الله وأمر له بعطاء، فعظمته عظمة إصلاح وهداية، عظمة مساواة وعدالة، عظمة رحمة وعطف، عظمة تثقيف وتهديد، عظمة محبة وإتلاف، عظمة سلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم يا شيخ محمد أنت وشيخك الفاضل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه القناة قناة خير على المسلمين أجمعين.
جزاك الله خير.
إني أنصح القنوات بأن يتخذ هذا النهج الطيب المدافع عن حبيبهم صلى الله عليه وسلم، فإنما هم حسنة من حسناته صلى الله عليه وسلم. حتى الله أن يجعل هذه الليلة ليلة خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خيرا يا حسين. محمد صلى الله عليه وسلم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهم أعي الورى فهم معناه، فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفحم، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. محمد رسول الله، علامة الحب شيخنا.
نعم، علامة الحب ذكرها الله عز وجل في كتابه وجعلها العلامة الوحيدة على المحبة، فقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الحب هو الاتباع.
الاتباع.
الاتباع
قولا واحدا،
ليس له علامة إلا هذا، إذ لا يتصور في محب أن يخالف. احنا قلنا قانون الحب، قانون الحب
الإيثار،
أن تؤثر مراضيه على هوى نفسه.
نعم.
يبقى ماشي وراه متابع
صلى الله عليه وسلم،
كأنه مسحور، يعني متابع كأنه مسحور،
ماشي وراه حزو الكذا بالكذا.
نعم. فالمحبة هي الاتباع. وأنا الحقيقة يعني أذكر شيئا. نعم. هو الذي جل لي.
نعم.
المعنى الاتباع، وان الاتباع فيه معنى الادب.
نعم.
لما زرت شيخنا الشيخ الالباني.
نعم.
رحمه الله عليه.
رحمه الله عليه.
وبعدين كان هذا في الصباح، فجلست في حديقه البيت في منضده، ودخل يجيب الفطور
عليه رحمه الله.
رحمه الله عليه. فاول ما الاقي شايل طبق وجاي اجري عشان أشيله منه، يعني لا. عيب الشيخ يعني. فيقول لي: اجلس. قال له: شيخنا لا يجوز، وهذه سوء أدب مني. يقول لي: اجلس. خلاص أجلس. يدخل عشان يجيب الطبق الثاني، أبرضو أعمل نفس غير متحمل. يقول لي: اجلس.
نصراوي أصيل.
ففي المرة الثالثة نهرني وقال: اجلس بصوت عالي وبقوة. فشعرت بشيء من الانكماش والاندهاش. فلما جلسنا على الفطور قال لي: الامتثال هو الأدب. فجل لي معنى الاتباع.
نعم.
الامتثال هو الأدب. عندما أقول لك اجلس تسمع كلام،
مش الأدب انك انت ما
أن تفعل ما تريد
تقوم تاخد
أو
مني
تظن
لا
أنه
الأدب تسمع كلام.
لا، بالضبط كده. الأدب إنك تسمع. الامتثال، أنا أحفظ كلامه كان نقش على قلبي.
نعم.
قال: الامتثال هو الأدب، بل خير من الأدب.
سبحان الملك.
اللي هو الامتثال. فالامتثال اللي هو الاتباع. يعني مثلا عندما أذكر، والنماذج كثيرة جدا لا يأتي عليها الحصر في مسألة الاتباع وكيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون. يعني مثلا في الصحيحين من حديث سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم،
من أعتق شقصا أو عضوا من مؤمن أعتق الله عنه به عضوا، حتى أنه لا يعتق بالرجل الرجل وباليد اليد وبالفرج الفرج. في مسند الإمام أحمد قال علي بن الحسين وكان جالسا لسعيد بن مرجان: يا سعيد، أأنت سمعت أبا هريرة يحدث بهذا؟
لا.
قال: نعم. قال: أدعو لي مطرفا. مطرف ده بقى عبد عنده طول بعرضه. قال له: أنت حر لوجه الله.
سبحان الملك.
لمجرد أن يسمع هذا الحديث مسألة انفعال، يسمع ينفذ، طالما أنه. ولذلك قال لسعيد بن مرجان: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم، سمعته من أبي هريرة. في مسند إمام أحمد من حديث علي بن زيد بن جدعان عن أنس.
نعم.
وعلي بن زيد فيه مقال، ولكن راوي هذا الحديث عنه حماد بن سلمة، ورويته عن علي بن زيد فيها يعني متماسكة. قال بلغ أنس بن مالك أن مصعب بن الزبير سيعاقب عريفا للأنصار.
نعم.
العريف موظف قصر في الوظيفة بتاعته، فمصعب الرئيس بتاعه فجايبه إيه عشان يضربه.
نعم.
ومعه صوت. أول ما سمع أنس بن مالك هذا خرج من بيته ودخل على مصعب.
نعم.
وقال له: ألا تحفظ فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم. صلى الله عليه وسلم.
فقال له: وما ذاك؟ قال
رسول الله،
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إلى محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم. فحينئذ رمى مصعب السوط من يده وألزق خده بالأرض وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين.
صلى الله عليه وسلم.
كما ده يعني كونه يلزق خده بالأرض دي عاطفة. هو كان ممكن يقول خلاص عفوت عنه، لكن هذه عاطفة عنده يعبر بها كما قيل لملك بن مغول.
غير اللي يقول يا شيخنا أعرض الحديث على عقلي، إن قبل قبلت وإن رد رددته.
هذا سوس الاتباع. هذا السوس الذي ينخر في الاتباع، لأننا برضو المسألة لأنها تحتاج برضو إلى تفصيل آخر ولا يصلح فيها الإجمال. مسألة العرض الحديث على العقل مطلوب برضو، بس ليفهم. لا ليعترض، لا ليقول مثلا إن الحديث ده أنا مش فاهمه، خلاص مش فاهمه يبقى الحديث ده مكذوب. إحنا بنقول يا جماعة النصوص الشرعية على ضربين. الضرب الأول يسميه العلماء معقول المعنى. والضرب الثاني يسميه العلماء لا معقول المعنى. معقول المعنى يعني ظهرت لي الحكمة من التشريع. خلاص صار معناه معقولا عندي. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لأنها تذكر بالآخرة. خلاص أصار معقولا عندي. خلاص ده أغلب نصوص الشريعة. في طائفة من النصوص ابتلي العبد بها،
تعبيد العقل
بالضبط كده، يسمع ويطيع ولا يقولك لا لازم أفهم. يعني مثلا من أشهر ما يذكر في هذا حديث تقبيل عمر بن الخطاب للحجر.
نعم.
قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذا لم يرى علة في تقبيل الحجر. ده الإسلام جاء وهم يعبدون الحجارة.
سبحان الله.
فكان المتصور ألا يكون هناك حجر معظم.
نعم.
حتى يبقى سد الذريعة والكلام ده. فعمر الخطاب يقول: أنا لا أفهم. نعم. لماذا أقبلك؟
بعد إذنك شيخ، مكالمة من الجزائر.
طيب
تفضل أخ عبد المؤمن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عبد المؤمن من الجزائر.
مرحبا
عبد المؤمن من الجزائر.
مرحبا بك،
حياك الله الشيخ أبو إسحاق الحويني.
بارك الله فيك.
أريد من الشيخ أن يلمح حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه لأبي هريرة: انظر كيف يصرف الله عني كيد المشركين عندما كانوا يكذبونه قبح الله مجنبه.
معروف.
يرد على الدنمارك.
نعم.
وأن نحن نعلم أن الشياطين لا يتمثلون بالأنبياء، وأتباع الشياطين لا يرسمون النبي، لا يستطيعون ولا يعرفونه. فنريد أن تكون بعض دروس مهمة للشيخ أبو إسحاق الحويني.
أبشر.
خاصة هي: ألم يعرفوا رسولهم أم لهم هم أن هم لهم منكرون؟ ونريد من الشيخ أن وبارك الله في علمه وزاده علما نافعا، وخاصة الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسن يعقوب، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
ووفقكم الله لما تحب لما يحب ويرضى.
آمين. جزاك الله خير.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفيدكم بالعلم النافع.
آمين.
آمين. خلاص.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. تفضل شيخنا.
أريد أن أرجع إلى المعنى بس أتممه.
تفضل.
أتممه. اللي هو القسم الثاني من النصوص الشرعية. قلنا الله عز وجل يبتلي به العبد اختبارا بلا علة،
لا معقول المعنى،
لا تظهر منها علة.
نعم.
حتى يقول يعني مثلا حديث عمر. الحديث الآخر في سنن أبي داود بسند صحيح أن من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فبينما هو يصلي إذ خلع نعليه.
نعم.
فخلع الصحابة نعالهم، فلما صلى قال ما حملكم على أن خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذر أو بهما أذى، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما قذرا فليحكمه وليصلي فيهما. فالصحابة لم يعلم، هم يصلون ما فيش فرصة أنه يناقش يقول له لماذا خلعت، رآه فعل ففعل ففعل. وهذا النوع الثاني ده هو الذي يبين معنى الحب.
لا.
لرجل خلاص أنا فاهم النص الشرعي معقول بالنسبة لعقلي، ماشي الحال، لكن هذا غير معقول، أتبع ولا أرد؟ هذا الجنس من الناس يرد كل هذه الأحاديث، بل يرد أحيانا أحاديث معقولة المعنى لأنه لم يعقلها.
لا.
وجعل عقله حاكما على الشريعة. أنا لا أريد أن أقول ليس معنى لا اجتهاد مع النص ولا عقل مع النقل أن يتلقى المرء النقل كأنه مجنون. لا، لا عقل مع النقل يعني إيه؟ يعني لا تقدم العقل على النقل.
نعم.
بل أعمل العقل في فهم النقل،
ما تحكمش ده ينفع وده ينفعش.
نعم،
كله ينفع
بالضبط. فأنا أريد أن أقول الاتباع أن نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سفيان بن عيين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأقوال والأفعال. والأئمة الأربعة الذين يعني يتمذهب جماهير المسلمين لهم الآن، الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم جميعا، تبرأوا أحياء وأمواتا من هذه المسألة، وصح عنه أنهم كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي.
نعم.
وهناك يعني شيء لطيف برضو أذكره بهذه المناسبة.
نعم.
أرجوزة لبعض العلماء فيما يتعلق بهذا.
جميل.
إن مسألة إذا صح الحديث
فهو
مذهبي، يقول هذا العالم: وقول أعلى من الهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى.
إن شاء الله.
ومالك إمام دار الهجرة قالا: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها، فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتبرأوا أحياء وأمواتا من متابعتهم. أستاذ رئيس قسم
ما شاء الله.
بارك الله.
كل حاجة.
بارك الله خيرا.
الله يفتح عليك.
أي نعم. فهو مسألة الاتباع هو أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدك. أنا يعني لما أنظر إلى الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب أجد عجبا.
نعم.
يعني مثلا مما أذكره في هذا الباب في مسألة المتابعة.
نعم.
للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ماذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه.
نعم.
عن عبد الله بن عباس أن رجلا كان يلبس خاتم ذهب.
نعم.
وجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال: أعمد أحدكم إلى جمرة من نار فضعها في يده، ونزعه نزعا شديدا وألقى به في الأرض
صلى الله عليه وسلم.
فلما بعد قليل أراد الرجل أن ينصرف ويترك خاتمه، قالوا: خذ خاتمك.
نعم.
فقال: ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن يأخذ هذا الخاتم يعمله كنز يبيعه ينتفع به.
نعم.
لكن إذا نزعه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه فهذا لا ينتفع به.
نعم.
وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاما لي.
نعم.
بالصوت وكان غاضبا، فسمعت صوتا خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من شدة الغضب، فقال: اعلم أبا مسعود، فالتفت فإذا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فلما رأيته سقط الصوت من يدي من هيبته
صلى الله عليه وسلم،
فقال: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر منك أقدر عليك منك على هذا الغلام.
سبحان الملك.
فقلت يا رسول الله أفلا أعتقه؟ قال لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار. شوف يعني سلام. إذا رآه غاضبا يريد أن يخرج من سخطه مباشرة على طول يعرض أفلا أعتقه، كما حدث لمعاوية بن الحكم السلمي وحديثه أيضا في مسلم لما قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فنظروا إلي النظر الشزر، فقلت ما لكم تنظرون إلي وهو بيتكلم برضه. قال فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني لكني سكت. فلما قضيت الصلاة قال فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه
صلى الله عليه وسلم،
فما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال إن الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء، إنما هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن. فقال له يا رسول الله إن لي غنم جارية كانت ترعى غنما بالجوانية وأنا رجل أسيف من بني آدم آسف كما يأسفون، فجاء الذئب فعدى على غنمة فأخذها لكني صككتها يعني ضربها على وجهها. قال فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ينتظر معاوية بن الحكم السلمي أن يقول يسأله لما غضب، إنما قال أفلا أعتقها كفارة لما رآه من غضبه صلى الله عليه وسلم. فقال ائتني بها. فلما جيء بها قال لها يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهو الصحابة مسألة يعني الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أن يرى وجهه تغير فقط.
نأخذ صهيبي بعد إذنك. صهيبي من البحرين، السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخنا.
مرحبا صهيب.
اتصالنا شيخ فقط يعني تعبير عن حبنا لصوت الحق، وحقيقة أثار كلام شيخنا الفاضل في نفسنا الشجون، وذكرنا بسلسلته الفاضلة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وحقيقة شيخ يعني لا أريد أن أخذ من وقت البرنامج كثيرا، لكن يعني غلبتني نفسي على أن أعبر عن حبي لكم.
جزاك الله خير صحيح.
لكم. والله لقد أثار كلام شيخنا اليوم في نفسي كثيرا من التأثير، وكأني لأول مرة يعني أبدأ لأحس بالشعور بحب النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير.
اللهم اجزه عنا خير ما جزيت مشايخنا عنا.
جزاك الله خير.
وكثر الله من أمثالكم.
جزاك الله خير.
مرة أخرى أشهد الله أني أحبكم في الله، وأتقرب إلى الله عز وجل بحبي لهذه الوجوه الطيبة التي تنشر السنة وتعبد الحق وترفع رايته، فاللهم كثر من أمثالكم ولا تنسونا من دعواتكم.
جزاك الله خير. بارك الله فيك. جزاك الله خير. شيخنا يعني في خلال كلامكم يعني كما قال صهيب ربنا يهديه ويتوب عليه لمحات لمست شغاف قلوبنا، جزاك الله خير، منها لطف النبي صلى الله عليه وسلم. في أول حديث ذكرته أنه كان يمشي معه عمر وهو يمسك بيده، شوف الحب، شوف اللطف. وهذه مثلها قال أخذت 30 سورة عبد الله بن مسعود ويدي وكفي بين كفيه صلى الله عليه وسلم، أمسك بيدي معاذ وقال والله إني أحبك. لطف النبي صلى الله عليه وسلم، المعاني الإنسانية اللي الناس دول ما يعرفوهاش وعمرهم ما سمعوا عنها، المعاني دي لم تنشر تحتاج أن تبث. أيضا مما أثر فعلا شجوني ولمس شغاف قلبي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي مات ولده في بيته، دق عليه بابه، حزنت ألا يرضيك. سبحان الله، المعاني دي محتاجين الدين كمان شيخنا، عايزين نتعلم نستفيد نسمع
صلى الله عليه وسلم.
فاسمع إذن
نعم.
اسمع يا
الحقيقة أنا يحضرني الآن حديث رائق عن لطفه صلى الله عليه وسلم وشفقته، وهو في صحيح مسلم أيضا
صلى الله عليه وسلم،
من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه
رضي الله.
قال أتيت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد من الجوع يعني
سبحان الله،
فعرضنا أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد، لأن ليس عندهم ما يواسون به. فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل البيت إذا بثلاثة أعنز، فقال احتلبوا هذا اللبن بيننا. يبقى هم صاروا أربعة،
الثلاثة رسول الله والثلاثة
والنبي صلى الله عليه وسلم. قال فكنا نحلب اللبن ويشرب كل واحد منا نصيبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الأنصار ويأتي متأخرا فيسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان
صلى الله عليه وسلم،
فيأتي فيصلي ركعتين ثم يأتي فيكشف إناءه فيشرب اللبن
صلى الله عليه وسلم.
قال المقداد فجاءني الشيطان يوما فقال لي إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه وليس به حاجة إلى هذه الشربة، قم فاشربها. قال فقمت فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها ندمني الشيطان وقال لي ويحك ماذا صنعت، أشربت شراب محمد، الآن يأتي فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك.
الله.
فلما قرع هذا الخاطر قلب المقداد قال جعل النوم لا يجيئني ولي شملة إذا غطيت بها رأسي بدا قدماي وإذا غطيت قدمي بدا رأسي، أما صاحباي فناما